الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
ويقول الكاتب الأمريكي الأسود جيمس بالدوين في كتابه الجحيم في المرة القادمة The Fire Next Time، وهو يخاطب رفاقه السود: عودوا إلى دينكم الحقيقي، انزعوا عنكم أغلال المستعبد الشيطان، وارجعوا إلى أصولكم. لا تشربوا الخمر التي صنعها لكم، ولا تستخدموا المخدرات التي نشرها بين صفوفكم. احموا نساءكم من الزنا ومن شهواته البهيمية، واجتنبوا ذلك الخنزير القذر. إنني لا أزال أذكر رفقة الماضي في الأزقة يترنحون والكؤوس بأيديهم والدموع في مآقيهم، وهم يبحثون عمن يغرز فيهم إبر المورفين والهيروين. نعم إنني أذكر ذلك، وأذكر ما قاله لي أخي ذات يوم: إذا لم يكن في هارلم هذا العدد الضخم من المدمنين ومن الكنائس لسالت الدماء في شوارع هذا الحي البائس. والآن وفجأة سمع أولئك الناس الذين لم يتح لهم من قبل أن يتعرفوا على هذا الدين العظيم، سمعوا به وتعرفوا عليه وأقبلوا بنفوس ضامئة وشربوا من حياضه، فتغيروا، نعم تغيروا تغيرا كاملا مذهلا. لقد استطاع الإسلام أن يفعل ما لم تستطع أن تفعله أجيال موظف الضمان الاجتماعي ومئات القرارات والدراسات واللجان التي كلفت بإصلاح أحوال السود. نعم لقد استطاع الإسلام وفي وقت قصير جدا أن يحول هؤلاء البائسين مدمن الخمور والأفيون والهيروين ممن فشل في علاجهم الأطباء النفسيون والمصلحون الاجتماعيون ونفضوا أيديهم عنهم معلنين أنهم لا علاج لهم، فهم سايكوباث أي مرضى نفسيون لا يجدي معهم علاج. تحول هؤلاء إلى الطهارة والنقاء، وتوقفوا فجأة عن الإجرام وعن شرب الخمور والإدمان. نعم لقد فشلت مئات المشاريع لإصلاح هؤلاء البؤساء، حتى مشاريع الإسكان والملاعب والمدارس والكنائس جميعها فشلت في إنقاذهم من براثن الإجرام والإدمان. وفجأة تحول نزلاء السجون ومدمنو حي هارلم إلى الطهارة والنقاوة، وقذف في قلوبهم نور الإيمان، ودخلوا في دين الله أفواجا، فتحولوا فجأة من الدمار والعار إلى واحة الإيمان الوارفة الظلال المزدفة الأغصان، وانداح ذلك الظلام الكثيف الذي أحاط بأولئك الرجال الذين وقعوا في مستنقع الرذيلة والإجرام والإدمان، وتلك النسوة لا احترفن البغاء وتكسبن بالفجور ومشاركة الرجال في إدمان الخمور والأفيون، ولم يبق بعد دخولهم في دين الله إلا النور الآلق يكسو وجوههم ويهدي أعمالهم ويحولهم إلى رجال أبرار ونساء أطهار. وها أنت ترى المعجزة تتكرر مرة أخرى، وفي أمريكا ذاتها التي فشلت بعلومها وإطبائها وحكوماتها المتعاقبة أن تمنع الخمر. نعم تتكرر المعجزة، ومع من؟ مع المدمنين والمجرمين العتاة الذين سقطوا في مستنقع الرذيلة الآسن، وبعد أن أعلن الأطباء النفسيون والمصلحون الاجتماعيون فشلهم الكامل في استنقاذهم، كما فشل في ذلك من قبلهم رجال الكنيسة ومشاريع الإسكان والمدارس والملاعب. نعم ها هي المعجزة مرة أخرى تقع أمام أعيننا، وفي القرن العشرين، وفي نفس المكان الذي فشلت فيه تجربة الرجل الأبيض بكل ما أوتي من وسائل العلم الحديث. ولا يبقى أمام الإنسانية إلا حل واحد لتخرج من براثن الإدمان ومشاكل التفرقة العنصرية والحروب والدمار، ومن حياة الضيق والقرف والتفاهة والأفيون وإدمان الخمور والانتحار، وهو العودة إلى طريق الله الرحب، طريق الإسلام. وكما يقول المؤرخ العالمي أرنولد توينبي في كتابه Civilization on Trial، محاكمة الحضارة، إن الروح الإسلامية تستطيع أن تحرر الإنسان من ربقة الكحول عن طريق الاعتقاد الديني العميق، والتي استطاعت بواسطته أن تحقق ما لم يمكن للبشرية أن تحققه في تاريخها الطويل، حيث استطاع الإسلام أن يحقق ما لم تستطع أن تحققه القوانين المفروضة بالقوة ومن خارج النفس. إن الإسلام يستطيع أن ينقذ الإنسانية من تأثيرات المجتمعات المدنية الغربية التي تبث شباكها في أنحاء العالم أجمع. وقد بدأ الرجل الأسود في أمريكا يتحرر من براثن الرجل الأبيض ومن شرابه المقيت، وبقي على الرجل الأسود في القارة الأفريقية أن يتحرر هو كذلك من ربقة شراب الكافر كما يسميه الأفارقة من قبائل البانتو في جنوب أفريقيا، حيث أعطاهم الرجل الأبيض شرابه المخدر والمشهور في الكتب الطبية بتسبيب تليف الكبد مع اعتلال عضلة القلب، ومقابل هذا الشراب يأخذ منهم الدريهمات التي يعطيها لهم لقاء عملهم المرهق في حقوله ومناجمه. وقريبا قريبا سيضيء نور الإسلام ظلمات الكفر والظلم، وستندح بنوره الآلق غياهب الظلم وظلمات الجهل وغشاوة الجاهلية، وستنزاح شرور البغي والطغيان والقهر والاستذلال، وسيذهب معها الإدمان، إدمان الخمور والمخدرات، كما ستذهب معها شرور الزنا والربا ومختلف أنواع الأثام. الفصل التاسع: وظائف الجهاز العصبي. لابد لنا من عرض موجز سريع للجهاز العصبي قبل أن نفصل في الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي نتيجة شرب الخمور. الجهاز العصبي هو أثمن ما خلق الله للإنسان، وهو عبارة عن الجهاز الذي يسيطر على أجهزة الجسم الأخرى لضبط وتكييف العمليات الحيوية المختلفة الضرورية للحياة بانتظام وتآلف تام، فيقوم كل عضو بما وضع له وخصص به في الوقت المناسب. ويشمل هذا الجهاز العجيب مجموعتين أساسيتين: الأولى المجموعة المركزية، وهي تتألف من المخ الذي يرتفع به الإنسان إلى عالم الفكر والروية، وبه مناط المسؤولية، وبه مراكز الحركة والإحساس والسمع والإبصار والنطق والكتابة والكلام، كما أن به مراكز جميع المعلومات والفهم والإدراك. ولأهمية القصوى جعله الله محروسا بعظام من كل جهة، هي عظام الجمجمة وعددها 22 عظما متصلة اتصالا وثيقا محكما بالتداريز، بحيث تحرس المخ من كل جهة، وليس بها سوى ثقوب صغيرة لخروج الأعصاب المخية من المخ إلى مقرها ومثواها في الوجه والجسم، وثقوب صغيرة لدخول الأوعية الدموية لتغذية المخ، كما أن بها ثقبا كبيرا يدعى الثقب المؤخري العظيم في قاع الجمجمة، حيث يتصل المخ بالنخاع الشوكي الموجود بداخل القناة الفقرية والمحروس بالفقرات المبتدئة بالعنق والمنتهية بالعصعص في أسفل الظهر. ولقد جعل الله للمخ وللنخاع الشوكي طبقة أخرى حارسة بعد طبقة العظام الصلبة، هي الأم الجافة، وهي من ألياف قوية، ثم بعدها الأم العنكبوتية، ثم الأم الحنون، وهي قشرة رقيقة متصلة بالمخ والنخاع الشوكي. وبين الأم العنكبوتية والأم الحنون يجري سائل يفرز في بطينات المخ ويجري في القنوات حتى يصل بين الأم العنكبوتية والأم الحنون، ويكون ذلك السائل المخ شوكي واقيا للمخ والنخاع الشوكي من الهزات والصدمات، ويكون كالفراش الوثير لهما للمخ والنخاع الشوكي، يقيهما شر الهزات المفاجئة والصدمات الطارئة والحركات العنيفة. المجموعة الثانية، وتدعى الجهاز العصبي الفرعي، وتشمل الألياف العصبية وعقدها المختلفة، وجميعها متفرعة إما من المخ أو من النخاع الشوكي. فالأعصاب المخية هي 12 عصب على كل جانب، أي 24 عصبا في مجموعها، وهي أعصاب خارجة من المخ إلى الوجه والجسم، وبيانها كالتالي: العصب المخي الأول، وهو العصب الشمي الخاص بحاسة الشم. العصب المخي الثاني، وهو العصب البصري الخاص بحاسة الإبصار. العصب المخي الثالث، وهو محرك لمعظم عضلات مقلة العين. العصب المخي الرابع، وهو محرك للعضلة المنحرفة العليا بمقلة العين. العصب المخي الخامس، ويعرف بالعصب ذي الرؤوس الثلاثة، وينقل الأحاسيس من الوجه والجبهة وفروة الرأس والأسنان، ومحرك أيضا لبعض عضلات المضغ. العصب المخي السادس، محرك للعضلة المستقيمة الوحشية بمقلة العين، العصب المخي السابع، ويعرف بالعصب الوجهي وهو المحرك لعضلات الوجه والشفاه، كما يحمل أليافا خاصة بحاسة التذوق للسان، العصب المخي الثامن وهو مكون من شقين، سمعي وهو خاص بحاسة السمع، واتزاني وهو خاص بحفظ اتزان الجسم أثناء المشي أو الالتفاف أو الصعود أو الهبوط، ويتعاون في ذلك مع المخيخ، العصب المخي التاسع، ويعرف بالعصب اللساني البلعومي، ويحمل الأحاسيس من الجزء الخلفي للسان والبلعوم كما يغذي عضلات البلعوم، العصب المخي العاشر، ويعرف بالعصب الحائر أو العصب الرئوي المعدي، وهو يهدئ ضربات القلب ويبطئها عند إسراعها، ويغذي القصبة الهوائية والشعب الهوائية، ويسبب ضيقها إذا زاد التأثير عن حده، كما أنه يغذي الرئتين والجهاز الهضمي من المريء فالمعدة فالأمعاء، ويزيد من حركة عضلات المريء والمعدة والأمعاء، والعصب العاشر يتبع المجموعة الذاتية أي اللا إرادية التي سنتحدث عنها بإيجاز شديد فيما بعد، العصب المخي الحادي عشر، ويسمى العصب المساعد، ويشترك مع العصب العاشر في عمله، ويغذي عضلات في العنق وفوق الكتف، العصب الثاني عشر، ويسمى العصب تحت اللسان، وهو يغذي عضلات اللسان، ولولاه لفقدنا القدرة على النطق والأكل. وهذا القدر يكفي عن الأعصاب المخية. أما الأعصاب النخاعية الشوكية فهي 31 عصبا من كل جانب، أي 62 عصبا للجسم الإنساني، وتخرج هذه الأعصاب من النخاع الشوكي وتسير عبر خروم صغيرة بين الفقرات، ثم توزع على الجسم الإنساني بأكمله ما عدا المناطق لتوزيع الأعصاب المخية التي ذكرناها آنفا. وتعرف الأعصاب الثمانية الأولى بالأعصاب الشوكية العنقية لأنها تمر بين الفقار العنقية، وتعرف الأعصاب التي تمر بين الفقار الظهرية بالأعصاب الظهرية، وعددها 12 في كل جانب، تليها 5 أعصاب قطنية لأنها تخرج بين الفقار القطنية، ثم تليها الأعصاب العجوزية وعددها 5 من كل ناحية، وآخرها العصب العصعصي لأنه يخرج من العصعص. وكل عصب شوكي يحمل الأحاسيس من الجلد كالألم والبرودة والحرارة واللمس أو ما تحت الجلد من الإحساس بالوزن، وينقل هذه الأحاسيس إلى النخاع الشوكي، ومن ثم في مسارات عجيبة رائعة إلى المخ، كما ينقل العصب الشوكي أوامر من النخاع الشوكي يتلقاها من المخ إلى العضلات بالانقباض فتنقبض وبالانبساط فتنبسط، وبذلك نتمكن من الحركة، ولولا ذلك لما استطعنا أن نحرك أنملة من أناملنا ولا أصبعا من أصابعنا، ولما استطعنا مشيا ولا وقوفا، ولما استطعنا حراكا ولا جيئة ولا ذهابا، ولما استطاع الفرد فينا أن يرفع إلى شفتيه كأس ماء وما هو ببالغه، فسبحان البديع الصنع الذي أتقن صنع كل شيء خلقه وقدره تقديرا. وليس الأمر متروكا لأي عصب يغذي أي عضلة، ولا لكل عصب ينقل الأحاسيس من أي جهة إن شاء، وإنما هي خرائط دقيقة ونظام باهر رائع. فالأعصاب العنقية مختصة بالعنق والكتف والعضد والذراع والساعد واليد والأنامل، ويتخصص كل عصب في نقل الأحاسيس من مكان معين لا يحيد عنه، كما يتخصص كل عصب في أمر مجموعة معينة من العضلات بالانقباض أو الانبساط حتى يتم تحريك الذراع أو الساعد أو اليد أو الأنامل. والمتأمل في ذلك ينبهر من دقة النظام ودقة التنفيذ ودقة التناسق بين هذه الأعصاب بعضها وبعض، وبين هذه الأعصاب والعضلات، وبين هذه الأعصاب والنخاع الشوكي، وبينها وبين المخ. إذا أراد الواحد منا أن يتناول قلما ويكتب فالأمر سهل هين بالنسبة له، وما دري أن ذلك يشمل ملايين العمليات الدقيقة الرهيبة البديعة الصنع الرائعة النظم والتنسيق، ويحتاج ذلك إلى أوامر من مناطق الإرادة بالمخ إلى مناطق الحركة، فترسل الإشارات بسرعة رهيبة إلى الأعصاب التي تنقل الأوامر من المخ إلى النخاع الشوكي، فينفذ النخاع الشوكي الأوامر بدقة متناهية، فتنبسط عضلات وتنقبض أخرى في حركات بديعة متناسقة، وتأتي الأوامر المساعدة من المخيخ تحفظ الاتزان، وكذلك تأتي الأوامر من النويات الغائرة في داخل المخ، وتتجاوب الأصداء بحركة رشيقة هي حركة القلم بالكتابة أو حركة اليد والأنامل، تمتد إلى الكأس فترفعه إلى الشفاه فترشف رشفة أو رشفتين، ولو تتبعنا أمر هذه الرشفة لهالنا ما نرى. تتحرك عضلات الوجه والشفاه بأوامر محمولة على العصب الوجهي، العصب المخي 7، كما تتحرك لذلك عضلات اللسان التي يغذيها العصب المخي 12، كما تتحرك عضلات البلعوم التي يغذيها العصب 11، ولا تصل إلى المعدة إلا بعد عمليات هائلة دقيقة بديعة يغذيها العصب 10. إنها تنبئنا عن الخالق المدبر البديع الصنع الذي أتقن كل شيء خلقه وقدره تقديرا، وجعله في غاية الحكمة والخبرة والعلم والقدرة، ليدلنا على الحكيم الخبير العليم القدير، سبحانه ما أعلى شانه وما أعظم صفته وما أكثر نعمه وما أقل شكرنا وما أكثر جحودنا وعصياننا. ولا نزيد تفصيلا، وإنما هي لمحة تكفي من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ننتقل بعد هذا إلى لمحة سريعة عن الجهاز العصبي الذاتي اللا إرادي، وهذه المجموعة من الأعصاب بجانب الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية تشكل الجهاز العصبي الطرفي. وقد تحدثنا عن الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية، وبقي أن نتحدث عن الأعصاب الذاتية أو اللا إرادية. والأعصاب الذاتية هي مجموعة من الأعصاب تسير مع بعضها البعض مع بعض الأعصاب المخية، أو تكون منفصلة عنها وخارجة عن النخاع الشوكي، وتنقسم نتيجة عملها إلى مجموعتين: المجموعة التعاطفية السمبثاوية، المجموعة نظير التعاطفية. وعمل كل مجموعة منهما على النقيض من الآخر، فالمجموعة التعاطفية تهيئ الجسم لحالات الاستعداد للعراك أو الفرار، فإذا رأيت ثعبانا مثلا فإن رؤية الثعبان بعد أن تسجل في المخ وتترجم إلى معنى مرعب تؤدي إلى التأثير على مناطق بالمخ مختصة بمواجهة هذه الأزمات الخطيرة، وبسرعة متناهية ترسل أوامرها إلى النخاع الشوكي حيث توجد مراكز سفلية للمجموعة التعاطفية، فترسل الأوامر بسرعة البرق الخاطف إلى الأعصاب التعاطفية فتعمل الآتي: أولا، تتسع حدقة العين وتجحظ العين قليلا، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ثانيا، تزيد من سرعة نبضات القلب فيزداد ويكاد ينخلع المرء هلعا، وضربات قلبه تدق صدره دقا سريعا قويا. ثالثا، يزداد التنفس عمقا لأخذ كمية كبيرة من الأكسجين وتتوسع الشعاب الهوائية. رابعا، تزداد سرعة الدورة الدموية وتدفع بالدم من القلب إلى العضلات ويدفع الدم المخزون في الطحال والكبد، بينما تنقبض الأوعية الدموية للأحشاء أي للجهاز الهضمي حتى تقلل من الدم الذاهب إليها، فليس الوقت وقت أكل وهضم، وإنما الوقت وقت عراك أو فرار. وكل عضلة محتاجة الآن لمزيد من الدم ومزيد من الأكسجين، فلا بد أن يوفر لها ذلك أولا. خامسا، يزداد إفراز الأدرينالين، وهو مادة هامة لتحويل السكر المخزون بالكبد والعضلات وإطلاقه إلى سكر للوقود، فالجسم محتاج الآن أشد الحاجة لهذا الوقود، فهو مقبل على معركة طارئة ولا بد من توفير الغذاء والهواء والدم بأقصى سرعة ممكنة وعلى أعلى مستوى حتى يتمكن الجسم من الدفاع أو الفرار إذا لزم الأمر وباءت المعركة بالخسران. سادسا، انقباض عضلات جذور الشعر فيقف الشعر، ولا شك أن كل واحد منا قد رأى هذا المنظر بنفسه وربما جربه مرارا بذاته. ألم تنظر إلى امرئ غاضب أو مرعوب كيف تتسع حدقة عينه وتجحب، ثم كيف تحمر حدقته وتنتفخ أوداجه وتسرع نبضاته ويزداد وجب قلبه ويرتفع ضغط دمه ويقف شعر جلده ويزداد إفراز العرق منه ويزداد تنفسه عمقا حتى يلهث. لا شك أن كل واحد منا جرب بنفسه مرارا ورآه في غيره مرات، ولكن غير الدارس لا يسأل نفسه عن هذه التغيرات ولا يعبأ بها. وكم من آيات بينات تمر بين أيدينا وأمام أعيننا ونحن عنها غافلون. وسبحان الله القدير البديع الصنع الحكيم الخبير العليم الذي أحسن كل شيء خلقه، فقد هيأ للإنسان بل وللحيوان جهازا عجيبا يعمل بسرعة فائقة رهيبة عند اشتداد الخوف أو عند اليأس. فإذا ما التقى سبع بغزال فإن الأول يستعد للأكل والقتل، بينما يستعد الثاني للفرار، وكلاهما مقدر بالجهاز العاطفي الذي أوجزنا شيئا يسيرا من وصفه. ولا بد لهذا وذاك من ازدياد الدورة الدموية إلى العضلات وازدياد وجيب القلب وخفقانه، كما أن كليهما محتاج ليوسع حدقة عينه، الأول ليرى الفريسة والثاني ليرى السبيل إلى الفرار من براثين الوحش الكسر، كما أن كليهما محتاج لزيادة الأكسجين فيزداد التنفس عمقا وتزداد الدورة الدموية حتى تحمل الأكسجين إلى العضلات. والأكسجين مادة للاشتعال فتشكل السكر الموجود وتحرقه وتحوله إلى طاقة دافقة، هذه للبطش وتلك للركض وللفرار. وكلاهما محتاج لأن يدفع السكر من مخازنه في الكبد والعضلات وأن تدفع بمادة الإدرينالين من الغدة الكظرية حتى يدفع بالسكر المخزون إلى العضلات جاهزا لأن يشعل ويحرق ويتحول إلى طاقة بواسطة الأكسجين عبر عمليات كيماوية معقدة أشد التعقيد، حتى لا تتحول إلى نار محرقة للجسم، وإنما تأتي عبر 40 عملية كيماوية متتابعة تعطينا الطاقة على هيئة مادة الـ ATP ثالث فوسفات الأدنيوزين المعقولة بعقال شديد الأيد والقوة. والآن لننظر وقد انتهت حالة الخوف أو القتال، وإذا النبض يبطئ، وإذا دقات القلب تخفت، وإذا الحدقة المبهورة المفتوحة تضيق، وإذا الجفن العلوي ينخفض وينكسر بدلا من ذلك الجحوض، وإذا التنفس يقل في عمقه ويصبح التنفس سطحيا أو يكاد، وإذا الدم في العضلات يقل بينما يزداد الدم الذاهب إلى الأحشاء، فقد فاز الأسد بفريسته، وها هو الوقت يحين للأكل، فلا بد من إفراز اللعاب وزيادة إفراز المعدة والمواد الهضمة الأخرى من الأمعاء والبنكرياس والكبد وحويصلة الصفراء، وها هي المعدة والمريء والأمعاء تنقبض لتهضم الطعام، فهي في شغل شاغل في حركة دائرية وحركة طولية وحركة دودية، حركات ثلاث في آن واحد، والكل يذهب ويجيء ويفتت ويهضم، ثم ها هو الأكل وقد انتهى، فقد آن الأوان لإخراج الفضلات وإفراز البول، فترتخي العضلات الحارسة القابضة بالمثانة والشرج وتسمح لتلك الفضلات بالخروج، ولم تكن لتسمح بذلك في وقت الصراع ووقت القتال أو وقت الفرار. ترى من علم هذا الحيوان أن يفعل ذلك؟ ومن أنبأه أن الوقت ليس مهيئا أثناء القتال ليحول الدم إلى الأحشاء؟ ومن أنبأه أن الوقت لم يحن بعد لإرخاء العضلات القابضة العاصرة في أسفل المثانة والشرج؟ لم يخبره أحد سوى فطرة الله التي فطر الكون عليها. إذا جاء الخوف أو البأس أو الغضب فهو وقت الجهاز التعاطفي يصدر أوامره للاستعداد للقتال أو للفرار، فإذا ذهب الخوف جاء وقت الاسترخاء والأكل والنوم والمجامعة والتناسل، بل ولبعض الناس لكثرة الكلام. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أما إذا جاء الخوف فهي العيون التي تدور في محاجرها، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وهكذا الإنسان يتعاوره هذان الجهاذان التعاطفي السمبثاوي للقتل أو الفرار، والنظير التعاطفي للأكل والنوم والإخراج والتناسل. ولنتحدث الآن عن المجموعة المركزية من الجهاز العصبي. سنتحدث عن أعجوبة الأعجيب المخ الإنساني، ثم بعد ذلك بإيجاز عن النخاع الشوكي، وصدق الله العظيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الجهاز العصبي المركزي. تحدثنا عن الجهاز العصبي إجمالا وعن الجهاز العصبي الطرفي ببعض التفاصيل، والآن لنأخذ فكرة سريعة عن الجهاز العصبي المركزي. ينقسم الجهاز العصبي المركزي إلى قسمين، المخ والنخاع الشوكي. ويقع المخ في الجمجمة، بينما يقع النخاع الشوكي في القناة الفقرية أو ما يعرف أحيانا بالقناة الشوكية. ويعتبر الثقب المؤخري العظيم في أسفل الجمجمة هو الحد الفاصل بينهما. المخ هو أثمن ما وهب الله للإنسان، ولذا فحراسته شديدة بعظام الجمجمة البالغ تعدادها 22 عظما، وبالأم الجافة، فالأم العنكبوتية فالأم الحنون. وبين الأم العنكبوتية والأم الحنون يجري ذلك السائل الشفاف المسمى السائل المخ الشوكي، الذي تفرزه الأوعية الدموية بجدار بطينات المخ، والذي يكون كالفراش الوثير للمخ والنخاع الشوكي لوقايتهما من شر الصدمات والهزات التي تصيب الجسم الإنساني في حياته اليومية. ووزن المخ 3 أرطال في المتوسط، 1.25 كيلو أو أكثر قليلا. وينقسم المخ إلى 3 أقسام، المخ المقدمي ويشمل فصي المخ، المخ المتوسط ويشمل فخذي المخ والأربعة الأجسام التوأمية، المخ المؤخري ويشمل قنطرة فارول والنخاع المستطيل والمخيخ. ويتركب المخ من طبقة رمادية سنجابية تسمى القشرة، وتشمل ملايين الخلايا العصبية مع شجيراتها ووحدات نسيجها العصبي، وطبقة داخلية بيضاء تسمى النخاع، وتحتوي على بلايين الألياف العصبية، فمنها الأعصاب التي تنقل الأحاسيس المختلفة من خارج الجسم، من سمع وبصر وشم ولمس وذوق وحرارة وبرودة وألم، ومنها ما يحمل الأوامر من المخ إلى النخاع الشوكي، ومنه إلى العضلات للانقباض أو الانبساط، ومنها ما يحمل الإشارات المخية إلى الجهاز اللا إرادي الذاتي، ومنها ما يحمل الإشارات من منطقة المخ إلى منطقة أخرى، حتى يتم الربط والتنسيق في هذه الأعمال التي لا تتوقف، ومنها ما يحمل المعلومات، ومنها ما يحمل الأوامر إلى مناطق اليقظة أو مناطق النوم. ويتخلل هذه المجامع الهائلة من الأعصاب مجموعات من الخلايا العصبية المعروفة بالأنواء، وتختص خلايا كل نواة باستقبال إشارات خاصة بها تأتيها من مناطق خاصة، أو بإرسال إجابات وتنبيهات معينة إلى مراكز اختصاصها كما تتصل بالأنواع الأخرى. وكل ذلك لسهولة الاتصالات وتنظيم التعاون وتوثيق عرى الائتلاف بين الأنواع والمراكز المختلفة بالمخ التي تتطلب حركاتها وتنبيهاتها تعاونا وائتلافا مشتركا للقيام بالحاجات الضرورية للحياة.
انتهى الوجه الأول